أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. عنوان الحديث: رواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول فيها: علل النفس بالقنوع، يعني بالقناعة، وإلا طلبت منك فوق ما يكفيه. علل النفس بالقنوع وإلا طلبت منك فوق ما يكفيه. تقدم معنا أن التمييز في العطاء وصل في عهد عثمان إلى مرحلة خطيرة، فأفسد المجتمع الإسلامي، وأدى هذا الإفساد إلى نقمة شعبية كانت نتيجتها قتل عثمان. بتعبير أمير المؤمنين سلام الله عليه، السبب في قتل عثمان هو بطنه، لأن الأمير يقول: وكبت به بطنته. كذلك بنو أبيه الذين مهد لهم، قام معه بنو أبيه يخضمون مال الله خضم الإبل نبتة الربيع. هذه العبارة كبت به بطنته تشير بوضوح إلى أن حب البطن قد يقضي على الشخص، يتحكم بمصيره، لأنه يقوي فيه حب المال فيصل إلى عبادة المال، بل يصبح يحارب كل إله غير المال وكل من يريد أن يحرمه من خدمة إلهه الذي هو المال، من الاستزادة منه، من تحصيله، من المحافظة عليه، من تحصيل أرباح جديدة. إذن مسألة البطن مسألة محورية. عندما نريد أن نصل إلى تصور سليم لموقف الدين من الأكل وطريقة الأكل، قلة الأكل وخصوصياته، لا يمكننا إلا أن نستحضر الروايات التي تؤكد لنا أن ينزل الشخص الدنيا من نفسه بمنزلة الميتة. طبعا هذه مرتبة مهمة جدا نستعين على فهمها بالوقوف عند نماذج من سيرة أمير المؤمنين سلام الله عليه في فترة خلافته، وهذا دأبه بشكل دائم، لكن هذه النصوص التي وصلتنا عموما هي من مرحلة الخلافة الظاهري لأمير المؤمنين سلام الله عليه، بالإضافة إلى الخلافة الحقيقية التي كانت مستمرة. هذه النماذج لن يمكننا أن نتحملها، ونحن نعرف بعضها أو الكثير منها، لكن مررنا عليها مرورا عابرا. إذا أردنا أن نستفيد من هذه النماذج العلوية فائدة حقيقية، فيجب أن نستحضر الأمور التالية، يعني ونحن نتابع هذه النماذج ونفكر بخصوصياتها ينفعنا أن نستحضر عدة أمور. الأمر الأول أن نستحضر أن هذه السيرة العلوية هي نفس سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا استغرب الشخص منا أن أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يأكل كما يأتي معنا، يأكل الخبز بالكراث والملح الجريش أو ما شابه، فيجب أن نتذكر أن أمير المؤمنين سلام الله عليه أكد مرارا أنه يفعل ذلك تأسيا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بل أكثر من ذلك، كيف أن الأمة التي تحب ولدها تمتنع عن أكل طعام لم يذقه؟ كذلك نجد أمير المؤمنين سلام الله عليه يترك طعاما معينا، يقول هذا عن الفلوذج، نوع من الحلوى، يقول لم يذقه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أريد أن أكله، لا أحرمه لكن لا أريد أن أكله لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يذقه. يعني حب أمير المؤمنين وتقديسه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جعله نفس المصطفى ونسخة عنه، نسخة عنه. إذن هذه النماذج التي سأقف عندها علينا أن نستحضر أنها هي سيرة أمير المؤمنين، إلا أنها تطبيق لسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني الذي ينبغي أن نستحضره أن هذه السيرة العلوية كانت في قلب الرد السياسي على الانقلاب على الأعقاب. انقلاب على الأعقاب اتخذ منحا في مرحلة التمييز في العطاء، وتصاعد في زمن عثمان إلى حيث أفسد المجتمع كما مر. الإمام عليه السلام خرج من المدينة المنورة التي عصفت بها عواصف التمييز في العطاء، الإقطاعات، العقارات، ما شابه، الخصوصيات، الأموال التي كانت تكسر بالفؤوس عندما يموت صاحبها، الثروات الهائلة، خرج من هذا المجتمع ليخوض حرب فتنة الأمة بالمال. ثم يأتي إلى العاصمة المركزية للعالم الإسلامي آنذاك ويتصرف كأي فقير في آخر بلاد الدنيا، وهو الخليفة حاكم الدولة التي هي القطب الأوحد آنذاك. هذا الأمر خلنا نستحضر بعده السياسي. يعني عندما يكون الفلاح في قرية نائية يعيش بساطة العيش، مسألة طبيعية جدا، لكن عندما يكون حاكم أكبر وأقوى دولة يصر أن يعيش كالفقراء، هون الأمر مختلف. ينبغي أن نتذكر أن إصرار أمير المؤمنين سلام الله عليه على تطبيق سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يهدف، بالإضافة إلى قناعته بذلك، يهدف إلى تثبيت هذا النهج في الأمة آنذاك وفي الأجيال، ليحرص الجميع على تقليل الأخذ من الدنيا، لأن المؤمن بالغيب والذي يعتقد بأن ما عند الله خير للأبرار وخير وأبقى هذا الشخص لا يصرف كل جهده للدنيا، وإنما يصرف للدنيا بعض جهده، لا ينسى نصيبه من الدنيا، ويركز في كل جهده على الآخرة، على العكس مما نفعله نحن. السائد عندنا أننا نركز كل عمرنا وطاقتنا وإمكاناتنا لأجل الدنيا. واحد بيتعب وبيشقى وبيأسس وبيعمر وبعدين بيروح، والآخرين بصير يختلفوا عليها. أو إذا شخص منهم تعامل مع التركة بدين بحسب الأحكام الشرعية فإنه يؤجر، وقد يكون الأب المؤسس يحاسب ويعاقب ويؤثم. الأمر الآخر الذي ينبغي أن نستحضره أن الفساد المالي يتلازم عادة مع الاستعلاء على الناس، يعني الإحساس بالغنى والبحث عن المال وحب المال يؤدي إلى فساد في العلاقات بين الناس. بصير الشخص يعتبر حاله أكبر من الآخرين، بصير يتعامل مع الفقير على أساس عبس وتولى أن جاءه الأعمى. اللي عبس هون طبعا في الروايات رجل من بني أمية، وفي بعضها تصريح أن الذي عبس هو عثمان. أما الرسول صاحب الخلق العظيم نقول عنه عبس وتولى، ونقول عنه أما من استغنى فأنت له تصدى. معقول النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق العظيم يتصرف بهذه الطريقة؟ أبدا. إذن الفساد المالي يتلازم عادة مع الاستعلاء على الفقراء ومع ازدراء الفقراء. الأمير عليه السلام وهو يعالج مسألة الفساد المالي كان يبلغ الأجيال أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عاش في الدنيا عيشة الفقراء ولم ينفصل عن الفقراء إطلاقا، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت صدقاته في مرحلة طويلة من المراحل تعيل 300 عائلة في المدينة، إلا أنه عاش عيشة الفقراء. وكان يقول الفقر فخري. أمير المؤمنين سلام الله عليه كانت صدقاته أيضا تعيل مئات العوائل، وكان يمتلك أراضي وبساتين بحيث أنه كان ينفق على الآخرين، لكن هو نفسه لم يأخذ من الدنيا إلا القليل. إذن علينا أن نستحضر أن هذا العمل السياسي بامتياز الذي هو قناعة وزهد وتكليف يلزم به النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم نفسه وألزم به أمير المؤمنين نفسه، هذا العمل في نفس الوقت يلحظ فيه عدم الانفصال عن الفقراء، رد الاعتبار للفقراء. وسيأتي معنا كيف أن أمير المؤمنين سلام الله عليه يشتري ثوبا فيجده طويلا فيطلب قصه، قص الخياط أخيطه لك يا أمير المؤمنين أخوصه لك، قال لا ترك كما هو، أنه هذا يساعد على ذل النفس أكثر، ويساعد الفقير أن لا يتبيغ به فقره. فقير اللي مش قادر يجيب ثوب بشوف أنه إذا أمير المؤمنين لابس هيك الحمد لله، بظل مهتم بالأمور المعنوية، ما بيفسح مجال للشيطان يتلاعب فيه، وقد يشرك قد يكفر نتيجة الفقر، يستبد به فقره فيقتله. أصلا من جملة الأهداف الإسلامية هي ملاحظة إحساس الفقير. العلامة المجلسي عليه الرحمة والرضوان لما بيحكي عن حرمة الأكل بأواني الذهب والفضة بيقول لأجل أن لا ينكسر قلب الفقير، أنه إذا هالفقير ما عنده مصرفه وفات على مطرحه أو هو عم يشتغل خادم أو طباخ بمكان وبيأكله بأواني الذهب والفضة، شو بصير فيه؟ بينما إذا اجتنب الإنسان هذه الأمور لمراعاة إحساس الفقير، طيب مش قادر تعطي لها الفقير، على الأقل شاركه بشيء، خليه يشعر أنه الفرق بينك وبينه مش فرق كبير، ما في فرق أبدا. وإذا علمت بحاجته فينبغي أن تحرص على مقاسمته أو إيثاره إذا أمكن بعض الحالات. إذن عدم الانفصال عن الفقراء أمر بالغ الأهمية بالنسبة لمن يريد تزكية نفسه، شيخ، مسؤول، حج، مدري مين، موظف، أستاذ، كادر، بمجرد أن ينفصل عن الناس وعن الفقراء وعن القعدة، الجلوس على الأرض والمشي الطبيعي ويحمل أغراضه اللي بده يجيبه لبيته. الشيخ محمد جواد البلاغي رحمة الله عليه، عالم جليل بالنجف، ما في كتاب ألفه كتب اسمه عليه، واحد بيشوفه حامل أغراضه بده يروح على البيت، مولانا بده يأخذن عنه، قال له صاحب الحاجة أولى بحملها. هاي الأمور تجعل الشخص ينفصل عن الفقراء، يعني ينفصل عن الناس، ينفصل عن عيال الله، بصير نشاز مثل الصنم. طبعا لا، ما عم بحكي يعني في أوضاع عمنية تفرض شيء تاني هذا، لكن أنه ما تكون ذهنية الواحد ذهنية الانفصال عن الناس. سأبدأ أول نموذج كيف أنه الأمير عليه السلام كان دائما مع الناس. عندما دخل إلى الكوفة قادما من البصرة نزل على باب المسجد، فدخل فصلى، ثم تحول فجلس إليه الناس، فسأل عن رجل من الصحابة، وصل على المسجد مباشرة وصلى ركعتين، بده يكون تحية المسجد، ثم جلس وجلس الناس حوله. مش انه جاي من سفر وتعبان ويومين ثلاثة حتى، او لثاني يوم حتى يشوف الناس او لوقت الصلاة، لا، جلس إليه الناس وعم يأخذ يعطي معهم. فسأل عن رجل من الصحابة كان نزل الكوفة، فقال قائل استأثر الله به، فقال إن الله تعالى لا يستأثر بأحد من خلقه، إنما أراد الله جل ذكره بالموت إعزاز نفسه وإذلال خلقه، وقرأ وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. هذا الإنسان لا يصلحه إلا أن يكون واقعيا منطقيا. الواقع والمنطقي بيعرف حاله بده يموت، بيعرف حاله بده يموت. إذا الإنسان الذي يموت لا يحق له أن يتبجح أني ومدري شو، ولولا مشاركتي بهذا الأمر ما صار، والشغلة اللي ما بحط إيدي فيها ما بيمشي. النتيجة موت، الموت هو الأستاذ الأكبر. الحديث عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، لولا ثلاث في ابن آدم ما طأطأ رأسه شيء، وكلهن فيه وإنه معهن لوثاب. شو هن الثلاثة؟ الفقر والمرض والموت، ثلاثة موجودين، وبيظل ابن آدم يعنتر، فكيف لو مش موجودين؟ الله عز وجل جعل هذه الأساتذة لتربية البشر. الإنسان المخلوق لا يمكنه أن يصبح إلها، لا يمكنه أن يدعي القدرة والاستقلال، لأنه مخلوق. حتى يظل يعترف الإنسان بحقيقته ويظل مؤدب وابن أصل، كيف إذا مثلا واحد بصير يتكبر على أبوه شو بصير؟ طيب فكيف لكن اللي بيتكبر على الله عز وجل؟ أصلا كل غيبة، كل حرام نرتكبه هو تكبر على الله سبحانه وتعالى، تمرد عليه، أنه أنا ما بدي طاوعك يا ربي، بدي طاوع رغبتي، يعني أعبد هواي لا أريد أن أعبدك، والعياذ بالله. فإذا لما قالوا له أنه هذا الصحابي اللي سألت عنه استأثر به الله، قال إن الله عز وجل لا يستأثر بأحد من خلقه، إنما أراد الله جل ذكره بالموت إعزاز نفسه وإذلال خلقه، وقرأ وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. هي المراحل هي طبيعية للإنسان ولا بد وأن يمر فيها، لكن وجودها من جملة فوائده أنه يجعل الإنسان عقلانيا موضوعيا منطقيا، ما بيعيش أوهام القدرة، أوهام لا حقيقة لها إطلاقا. ثم يقول نصر ابن مزاحم في كتاب وقع الصفين، وهو ينقل هذه المفردة عن وصول الإمام إلى الكوفة، يقول: وأتم علي عليه السلام صلاته يوم دخل الكوفة. أتم صلاته يعني صلى تمام، هو جاي من سفر وما كان ساكن بالكوفة، هلأ إجا على الكوفة وصلى تمام. الظاهر لأن الصلاة في مسجد الكوفة، صلاة في مسجد الكوفة طبعا أهل البيت الدنيا والجنة وكلها صغيرة عليهم، يعني العالم كله العالمين كلها صغيرة عليهم، لأن رضوان الله الحقيقي القرب من الله عز وجل هو عالمهم. الرضوان الحقيقي لله تعالى القرب الأصدق منه سبحانه وتعالى هو وطنهم. لكن الظاهر باعتبار أن الصلاة يمكن أن تصلى تماما في المسجد الحرام وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي مسجد الكوفة وفي حرم سيد الشهداء سلام الله عليه، فهو في يوم سفره عليه السلام صلى تماما. ثم أقف عند أول خطبة في يوم جمعة، الخطبة اللي مرت معنا أمس هي أول خطبة عندما وصل إلى الكوفة، كان وصوله يوم الاثنين سنة 36 بتاريخ 12 رجب، 12 رجب سنة 36 للهجرة كان يوم الاثنين، لكن هاي الخطبة أول جمعة في الكوفة. قال الدينوري صاحب كتاب الأخبار الطوال: وإن أول جمعة صلى بالكوفة خطب فقال: الحمد لله، أحمده وأستعينه وأستهديه وأؤمن به وأتوكل عليه وأعوذ بالله من الضلالة والردى، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. هم في إشارة بس مختصرة، ما حدا منا يتصور أنه هدايته منه، نحن مش دائما منكرر لا حول ولا قوة إلا بالله. الله عز وجل يريد أن يهدي هذا الشخص يهدي، طبعا الله سبحانه وتعالى ما بيصرف إلا بحسب العدل، يعني بده يكون عنده أعمال يستحق أن يعطى الهدية. يعني كيف الولد الصغير إذا ما صار يلعب ويركض ويروح ويجي بالشارع مع أمه ما بيضيع، أيمتى بيضيع الشخص الولد اللي بيكون مع أمه؟ لما بيبتعد عنها وما بيلتزم بتوجيهاته. أيضا إذا واحد بيعرف النجدين طريقين وعم يلعب كثير عم يعصي ما في مجال يوصل للهدية، فإذا كان بده يجمع بين المعصية والطاعات، الطاعات إذا كانت أقل كمان ما بيوصل للهدية، الطاعات إذا كانت أكثر مش هو اللي بيهتدي، الله سبحانه وتعالى بيهديه. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. شو الفائدة العملية هون؟ إنه وحدنا بينه وبين نفسه ما يقعد يفكر إنه أنا الحمد لله صرت هيك خلاص أنا مؤمن وظلني على طول، بيستسهل المعاصي اللي بيوقع فيها. لا، بده ينتبه، هي المعاصي اللي عم بوقع فيها تجعلني أصل إلى مرحلة لا يمكنني أن أهتدي. أنا بتذكر مرة بدنا نسافر على الحج بالمطار وصرنا بداخل الطائرة، وإذا امرأة بتقرر أنه واقفة وبدها ترجع، بدها تنزل من الطيارة، مش رايحة قبل مرة على الحج، يعني ماخذ الفيزا والخصوصيات كلها واصلة على المطار وبدها تروح. وصار الطيار بده يسكر باب الطيارة ولا تقلع الطائرة، وهي واقفة مترددة، إلى أخيرا المهم أصرت نزلت. مش إنه واحد بده يصلي بيقدر يصلي هيك يعني بشطارته، لا، بده قوة من الله، بده حول من الله سبحانه وتعالى، بده هدية منه عز وجل. واحد مثلا عم بيقول ذكر معين، عم يقرأ زيارة معينة بواظب عليها، مش عطول بيقدر يواظب، ممكن يروح على مكان يختلف مع شخص ويظلم هذا الشخص ويرجع بده يقرأ زيارة، ما بيقدر، بس يقول أنا عم أطش وعدني عم أطش، خلاص بيتركها. فإذا الهداية منه عز وجل بناء للعدل، على أساس موازين العدل. الإضلال منه عز وجل بناء على أساليب العدل. واحد بيسأل الأمير عليه السلام بيقول له أنا في بالليل بدي أصلي صلاة الليل بس ما بقدر أقوم، فبيقول له أنت امرؤ قد قيدتك ذنوبك، يعني هذا المقيد لا يريد الله هدايته في هذا الباب مجال صلاة الليل، لأنه ارتكب معاصي بده يستغفر ويتوب حقيقة فيفك عنه شد الوثاق، وفكني من شد وثاقي سعة بن فك عنه شد الوثاق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله انتخبه لرسالته واختصه لتبليغ أمره. هذه خطبة الأمير عليه السلام أول جمعة بالكوفة. أكرم خلقه عليه وأحبهم إليه، فبلغ رسالة ربه ونصح لأمته وأدى الذي عليه صلى الله عليه وآله وسلم. أوصيكم عباد الله بتقوى الله، فإن تقوى الله خير ما تواصى به عباد الله، وأقربه لرضوان الله، وأفضله في عواقب الأمور عند الله. وبتقوى الله أمرتم وللإحسان خلقتم. بتقوى الله أمرتم وللإحسان خلقتم. بتقوى الله لا يقبل الله عز وجل عملا إلا من المتقين. من هن المتقين؟ كل شخص يقرر أن يترك جميع المعاصي لكن يقع في المعاصي غصبا عنه زلة قدم، هذا متقي. لكن كل شخص بيكون باقي عنده محرم واحد يريد أن يقع فيه باستمرار، أنه مثلا هذا بيظلم مرته على طول، إذا ذكر فلان الذي يكرهه سيغتابه قطعا ولا يسمع من أحد أن يقول له لا تغتابه هذه غيبة، إذن هو مش متق، أعماله ما بتنقبل، إنما يقبل يتقبل الله من المتقين. التقوى يعني بدأ تكون الوقاية من المعاصي مكتملة، كيف درع مثلا، واحد لابس درع بس هالدرع في مكان تدخل منه رصاص، الدرع ما بينفع. الوقاية بدأ تكون مكتملة إذا كان في ثغرة بيدخل منها الشيطان، يعني في ذنب لا يتقيه، إذن تقوى غير مكتملة. المتقي هو الذي يقرر ويحب أن يوفق لترك جميع المعاصي، فإذا وقع، لأنه نحن خطائين، إذا وقع هذا بالمعصية يقع مش عن سابق عمد وإصرار ولا محرم ناوي أنه يصر عليه ويبقى عليه ويقيم عليه، وإنما نوى أن يجتنب كل المحرمات لكن يقع في المحرمات، لأنه نحن طبعنا أنه منحتد إلى آخره ومنخطئ، بعدين بيستغفر وبيتوب ويقرر الاستمرار في ترك جميع المعاصي. وللإحسان خلقتم، كلمتين بس، يعني شو عنا أمل غير إحسان الله عز وجل لنا؟ طيب اللي بيتوقع الإحسان من الله سبحانه وتعالى مش أوضح الأمور أنه يتعامل مع الآخرين بإحسان؟ فإذا كان هالمرأة بدها تشتغل مع الشغال اللي عندها أو مع جارتها أو زميلتها مثلا بالتدريس والعمل، لأنه نحن صايرين بعصر أنه عمل النساء يعني كأنه شيء طبيعي أصلا من أصول التدين، والأسر لمين، مهم أنه هالمرأة هذه في مع من تتعامل أو مع أولادها تظلمهم، الرجال ناوي يظلم مرته مثل ما قلت قبل شوي، وين الإحسان؟ خلينا نحسن لبعضنا ونطلب منه الإحسان. وللإحسان خلقتم فاحذروا من الله ما حذركم من نفسه فإنه حذر بأسا شديدا، واخشوا الله خشية ليست بتعذير. شو الخشية التي هي تعذير؟ يعني واحد مثلا كلفته بشغله بيقول لك انه انا والله فكرت وحاولت كذا، فكرت وحاولت هول الكلمتين عم بيقولهم حتى يبين انه عم يخترع عذر، يعني هي تعذير، مسألة كأنه بده يتخلص منها، بده يدور له على طريق. واخشوا الله خشية ليست بتعذير، في مجمع البحرين بفسر خشية ليست بتعذير، بيقول قيل في معنى إذا فعل أحد فعلا من باب الخوف فخشيته خشية تعذير وخشية كراهة، فإن رضي فخشيته خشية رضا وخشية محب. إذا عم بيصلي لأنه هو بده يأكلها بكرة إذا ما صلى، فإذا عن خوف، بس أنه بده يقدم عذر، يعني مش عم بيصلي لأنه هو بحب العلاقة بالله، ولو أنه هلأ بحب يصير يحب العلاقة بالله والوقوف بين يديه، يتأدب بهذا الأدب، أدب الصلاة، تخلق بهذا الخلق، خلق الصلاة. فبيقول خشية التعذير أنه يعني مجرد بده يطلع عذر، يعني بده يلاقي عذر هيك. ثم يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه واعملوا من غير رياء ولا سمعة، وهذا يعني موضوع حساس جدا، هنا تسكب العبارات رياء ولا سمعة. عجيب أنه نستسهل نحن نظلنا هيك نحكي بمناقبنا وعملنا ونحن وقلنا وسوينا، طب ما هذه سمعة. واحد بيعمل عمل ما بيكون حدا يشوفه، سر بينه وبين الله عز وجل، بيقعد بصير يتبجح فيه، يمكن بعد 20 سنة يقول أنا قبل 20 سنة مرأت شفت واحد محتاج كثير وحقيقة ما كان عندي إلا هالمبلغ قمته وعطيته إياه. فثوابه ينزل من ثواب السر إلى ثواب العلن. يرجع بيحكي مرة تانية وثالثة ورابعة، شطب الثواب. ولا تمنن تستكثر، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، واعملوا من غير رياء ولا سمعة. يعني الشخص اللي بيحرص انه يعدد مناقب، مثلا والله انا يوميا بقرأ قرآن هيك، يوميا بقول اذكار هيك، شو بدك فيهم هون؟ ارحم نفسك، خليهم سر. هذا التبجح لوين بيوصل؟ فإذا الشيطان قال لك أنت عم تقول هيك حتى تشجع الآخرين، ما فيك تشجع الآخرين إلا بالرصاصات اللي تطلقها إلى قلبك، تخريب قلبك. شجعهم بطريقة تانية، قل لهم أمير المؤمنين عليه السلام كان يعمل هيك، شو بدك أنت بنفسك؟ فإنه من عمل لغير الله وكله الله إلى ما عمل. أنه واحد يصير يقول والله أنا يوميا عندي ورد هيك ما في، إذا ما عملته ما بتهنى، ويظل يكررها. أصل أن تقال هالمسألة مرة غلط كبير، إذا تكررت هالمسائل يسقط الإنسان من عين من يتحدث معه ويعرف أن العبادة مسألة سر وعمل سر بين الله عز وجل والقلب. في عنا بعض الروايات انه بعض المؤمنين يأتي رضوان خازن الجنان فيجدهم في الجنة، اصلا مش مرئين عن طريقه نهائيا، هو خازن الجنان وهولي فيتين خط بين قوسين عسكري، خط الهي خاص، صاروا بقلب الجنة. من انتم؟ هل حسبتم فيقولون نحن قوم عبدنا الله سرا فأدخلنا الجنة سرا. إذن أديش مهم أن الإنسان يحرص على العلاقة مع الله عز وجل. طيب ليش نحن بالأمور الخاصة فينا جدا من قبيل أنه أديش معه مصاري للشخص هذا بيخليها سر؟ بعض المرات مرته ما بتعرف، أو المرأة إذا شيل ما بيعرف زوجها أديش شيلي. ليش إذا واحد حب عشق ما بيقول لحدا خليها سر؟ الله عز وجل بده ايانا هالامور نعملها قربة اليه لتقربنا منه، مش نعملها حتى تقربنا من الناس. تقربنا من الناس بإلنا سبحانه وتعالى اذهب الى الناس الذين عملت لهم وخذ منهم اجرتك، وعملوا من غير رياء ولا سمعة، فانه من عمل لغير الله وكله الله الى ما عمل، ومن عمل مخلصا له تولاه الله وأعطاه أفضل نيته. وأشفقوا من عذاب الله فإنه لم يخلقكم عبثا. يعني خل نقبض عن جد مسألة العذاب، في عذاب في عذاب، هي قليلة أم كيف أسكن في النار؟ قديش واحد بيقضي عمره حتى انه يظل المطرحة اللي بيسكن فيها تكون مريحة؟ هذه يعني لافتة الامير عليه السلام اللي بيرفعها للاجيال في دعاء كمال، انه كل واحد يقول ام كيف اسكن في النار، قليل. وأشفقوا من عذاب الله فإنه لم يخلقكم عبثا. هذا العذاب اللي بنقرأ عنه بالقرآن الكريم عذاب شديد، خذوه فغلوه، هاي الأمور جد. ما يجي الشيطان يضحك عليه وعليك، أنت صرت مؤمن، أنت صرت شيخ، أنت صرت حاج، هي مش لإلك، هذا للكفار، ما فيك شيء. ولم يترك شيئا من أمركم سدى، قد سمى آثاركم، يعني بيّن لكم أعمالكم، وعلم أسراركم وأحصى أعمالكم وكتب آجالكم فلا تغرنكم الدنيا فإنها غرارة. غرارة، قال نحن منتباهى أنه الأمير عليه السلام طلقها ثلاثا، قال نحن فهمانينها يعني، طلقها ثلاثا، ليش نحن مجربين فيها بهالطريقة أنه نعبدها إلى حد أنه عبادة الدنيا هي الأمر السائد. شو قال سيد الشهداء عليه السلام؟ الناس عبيد شو؟ الدنيا. والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت به معايشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديان. فلا تغرنكم الدنيا فإنها غرارة. الأمير عليه السلام ب دعاء كمال هذا المفصل العجيب الآخر، وخدعتني الدنيا بغرورها، أنه إذا واحد ظل طيلة الجمعة يفكر مرة بأم كيف أسكن في النار ورجائي عفو، ومرة وخدعتني الدنيا بغرورها، أو اللي بيقضي العمر فيهم ومنهج حياة، أو اللي بيتزود منهم الاستقامة. فلا تغرنكم الدنيا فإنها غرارة لأهلها، والمغرور من اغتر بها وإلى فناء ما هي. نتيجة ستفنى، مش باقي. شايفين الولد الصغير اللي بصير هيك يبكي لأنه ما أعطيناه فقاعة الهواء؟ هالفقاعة مش في ألعاب بتنفخ فيها بتطلع فقاعات، فولد بصير يبكي أنه بده إياها لأنه شايفها بتلمع وحلوة. نحن هاي، نحن هاي الفقاعات اللي منشوفها مننسى انها بتروح. اذا هي ما راحت نحن رايحين، وهي بتروح ونحن راح نروح قبلها، ومع ذلك مخدوعين فيها. ليش؟ لانه الثقافة اللي عنا عصفور بالايد ولا عش على الشجرة. طيب يعني اللي بالغيب اللي بالاخرة كله على الشجرة. طيب الانبياء والاوصياء شو هدفهم بالدنيا؟ هدفهم إقناع الخلق بأن النقد والأصلي والأساسي هو عالم الغيب، وعالم الشهادة ظل زائل. المؤمن هو اللي بيقتنع بهالمعادلة اللي ما في يفهمها الولد الصغير، وبيظل قاتل لأنه الفقاعة حرمناه منها. المؤمن هو الذي يتعامل مع الدنيا على أساس أنها فقاعة زائل. هلأ فقاعة بده يأكل فيها بده صح، لكن هالأمور هي لأجل أن تتمكن الروح من عبادة الله. هالأمور هاللي للجسد لكي يبقى الجسد يحمل الروح إلى هدفها الأساس. فلا تغرنكم الدنيا فإنها غرارة لأهلها، والمغرور من اغتر بها، وإلى فناء ما هي، وإن الآخرة هي دار القرار. نسأل الله منازل الشهداء ومرافقة الأنبياء ومعيشة السعداء، فإنما نحن به وله، نحن به سبحانه وتعالى وله. المرعب هون أنه أحدنا بيفكر بحاله أكثر بكثير ما بيفكر بالله، بيظل عطول عم بيفكر أنه هو شو وين وكيف وشو مصالحه كذا، أما أنه الله عز وجل شو بده. وإذا قام أحدنا إلى الصلاة يقوم كسلان، وأنه هيك يعني خلينا نصلي هالصلاة، خلينا نصلي له هالصلاة كمان. شو هالتدين هذا؟ هذا تدين إدهان صبغ. وأما بالنسبة للنماذج من سيرة الأمير عليه السلام، قبل أن أبدأ بذكر النماذج وهي مختارات سريعة، طبعا نماذج كثيرة جدا في سيرته سلام الله عليه، في كتاب واحد لأحد علمائنا سيد هاشم كتاب حلية الأبرار، يذكر في مكان واحد حوالي 50 نموذج من نماذج زهد أمير المؤمنين سلام الله عليه. أنا اخترت قسم منها. قبل ما أبدي بهالنماذج، شو العنوان العام اللي بدنا نحطه قدامنا أيضا بالإضافة لما تقدم ونحن نسمع هذه النماذج؟ العنوان العام ما قاله أمير المؤمنين عليه السلام: ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. الورع والاجتهاد بنسبة من النسب بصير يساعدنا أنه نتدرج بهالمسائل. هالأمور مش المطلوب أنه أنا وياك نوصل نحن إلى التشبه بقنبر، ما بنقدر، حتى قنبر ما بنقدر نتشبه له بقلة الأكل بعدم الاهتمام باللبس، بس هالمرحلة اللي فينا نوصلها خلينا نتدرج فيها، ونحب أنه نوصل لمرحلة أنه عن جد ننزل الدنيا من أنفسنا بمنزلة الميتة. شو معنى منزلة الميتة؟ يعني واحد بيأكل وقرفان أنه مضطر أنه يأكل، يعني لا يتلذذ ولا يستمتع، وأنه شغلة وقصة ورواية وهالأكل ما في منها بالدنيا. وأصلا اللي عمل هالطبخة لازم عطول يعملها لأنه مبين أنه فنان ومذوق. هذا التفنن لازم يكون بذكر الله، بالقيم، بخدمة الناس، بالعمل الصالح. هذا اللي بده شافي يعلم الناس. بس انه امور الاكل، طيب كيف فينا نجمع بين اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واهل البيت عليهم السلام اللي بدنا نقتدي فيهم حتى نوصل للاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ كيف بدنا نجمع بين هذا وبين الطرق المتبعة عنا بالطبخ والنفخ والتفنن، بحيث انه الفقير يمكنه اكثر الناس اللي بنقول عن حالنا فقراء؟ اولا مش الفقر مش هيك، صح في فقراء، قطعا في فقراء، خصوصا الذين لا يسألون الناس الحافا، ففقراء موجودين، لكن أكثر اللي بيدعوا الفقر يمكن بالتدقيق أن يختصر من أكلهم ومصرفهم على الأقل الربع، على الأقل الربع. فكيف بالنسبة لمتوسطي الحال؟ كيف بالنسبة للمترفين؟ السيد هاشم البحراني في حلية الأبرار عقد الباب 27 كله حول خصائص من زهد أمير المؤمنين سلام الله عليه، وينقل عموما من كتاب الكافي. يقول النص الأول حول أن الأمير عليه السلام هو أشبه الناس في طعامه ومشربه برسول الله صلى الله عليه وسلم، أشبه الناس. الإمام الصادق عليه السلام يقول كان أمير المؤمنين عليه السلام أشبه الناس طعمة برسول الله صلى الله عليه وآله، كان يأكل الخبز والخل والزيت ويطعم الناس الخبز واللحم. مرة واحد شاف الأمير عليه السلام عم يشرف على توزيع الخبز واللحم للناس، أنه من بيت المال عم يعطوا أكل عام بيكون جاي ذبائح أو ما شابه المهم، وما تغدى الإمام مع الناس، راح على بيته، فهو راح معه طمع أنه هلأ بالبيت بيكون إذا هوني هلأ خبز ولحم هونيك بيكون. هي الطريقة اللي عنا هلأ نحن مشتغل على أساسها. راح على البيت شاف أنه خبز وخل، فقال يا ريتني بايع هونيك، ندم. هلا نحن بنشوف هالامور يعني بنستغربها هلا، بس المجتمع اللي طالع من التمييز في العطاء ومن الاموال الطائله، وانه واحد من بني اميه يقول انما العراق بستان لقريش، وانه مر معنا كيف مثلا الاقطاعات العجيبه اللي ياخذوها، انه خمس افريقيا كله يعطي عثمان لمين؟ لعبد الله ابن ابي سرح، هذا اللي كان من المتآمرين على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهدر الرسول دمه. طيب النص الثاني أنه كان يأكل الخل والزيت. أيضا الإمام الصادق عليه السلام يقول كان أمير المؤمنين عليه السلام يأكل الخل والزيت ويجعل نفقته تحت تنفصته، يعني الابساط الحصيري، والتنفص لفظ بنقال مثل ما بدك بتقول، الطاء بضم بفتحة بكسرة، والفاء كمان يعني هيك، انه هذا اللفظ كيف ما ستيته بيمشي حاله، تنفص تنفص تنفصي الى اخره، انه بالاشكال بكسر الفاء وفتح الفاء، نفقته تحت حصيرته، انه هذا مصاري، مش انه والله شغلي وقصة ورواية وادخار وما شابه. أيضا من جملة الروايات أنه عليه السلام كان يأكل الخبز بالعنب. ألا نحن عنا الخبز جزء من الأكل، والعنب هذا بعد الأكل، عنب والفواكه، وهذا يأكل الخبز بالعنب. هذا أمير المؤمنين سلام الله عليه اللي بده يتأسى بالرسول صلى الله عليه وسلم، أنه مثلا ظاهر هالنصوص، وهلأ بيجي معنا أنه بعض مرات الإمام عليه السلام يأكل لحم، بعض مرات يأكل كماءة اللي هي نوع من مثل البطاطا بس بتطلع بالصحراء نتيجة الرعد وما شابه، بيقولوا لها تشمة بالعراق. فالمهم أنه في، لكن هذه نادرة الأمور نادرة. فإذا إجينا لمثل الحلويات الفلوذج اللي هو بينعمل من الطحين ومي وعسل، الإمام هذا ذاؤه وما كان، قال طيب وما بيأكله يعني، لأن الرسول ما أكل منه مش حرام. فإذا الوضع العام لطعام الأمير كان عبارة عن خبز وملح، خبز وزيت، خبز وخل، خبز يعني إنه نوع واحد، أدام واحد مش أدامين، ويعتبر الملح قدام والزيت قدام، يعني هول الاثنين اللي بده يغمس فيهم او بده يحطهم مع الخبز هذا بسموه قدام، انه واحد منه يكتفي بواحد منه. وايضا من كتاب الكافي انه كان عليه السلام ياكل الكراثة بالملح، كراثة بملح. وكان يحب الكماء. الرواية بتقول انه اتي عليه السلام بعشاء تمر وكماء، فأكل عليه السلام وكان يحب الكماء. طيب، من جملة الروايات، علي عليه السلام دواؤه الزعتر. الزعتر يعتبروا انه هذا غذاء منيح، وهذا بيعالج المعدة، بيعمل للمعدة زغب هيك مثل وبر، مثل وبر المخمل. الرواية هيك بتقول عن الإمام الكاظم عليه السلام قال: كان دواء أمير المؤمنين عليه السلام السعتر، وكان يقول عليه السلام: إنه يصير للمعدة خملا كخمل القطيفة، كخمل الثوب. أيضا في سيرته، وهذا أمر خلينا نستنتج منه، أنه كيف لازم نهتم نحن بالمستحبات ونعلم أولادنا على هذه المستحبات الشرعية. الأمير عليه السلام كان يشرب الماء وهو قائم وهو واقف. الاستحباب الشرعي واحد: بالليل مستحب يشرب الماء وهو جالس يجلس، لكن بالنهار يشرب وهو قائم. النص يقول عن الإمام الصادق عليه السلام: إن أمير المؤمنين عليه السلام كان يشرب الماء وهو قائم، ثم شرب من فضل وضوئه. إنه في بريء عم يتوضى منه مثلا، الماء هذه توضى منها بيشرب بقية الوضوء. ثم التفت إلى الحسن عليه السلام فقال: يا بني إني رأيت جدك يشرب قائما. ثم التفت إلى الحسين عليه السلام قال له: يا بني إني رأيت جدك رسول الله صنع هكذا. شايفين هالمستحبات اللي نحن بنهملها، قديش عم يهتم الإمام بهذا المستحب. عم بيقول للإمام الحسن سلام الله عليه بالخصوص، كذلك للإمام الحسين عليه السلام، كل واحد لحاله. نحن بنقرأ أنه في مستحبات كثيرة، أول شيء نمر هيك مرور عابر، نحن الواجبات ما عم نهتم فيها كما ينبغي، بدنا نهتم بالمستحبات. شو المشكلة؟ عن جد بترجع المشكلة لكثرة الأكل. مشكلة حب الدنيا. حب الدنيا منين بيجي؟ حب المال. حب المال منين بيجي؟ بيكون موجود بس بيقوى، واحد بده يعبي بطنه، بده يأكل، جوعان، وبصير الكل بالعائلة يتعودوا على كثرة الأكل، وما بيعود يكفي المصرف، وبصير بده دوامين وإلى آخره، وبصير مطالب طبعا اللي ارتاحوا وأكل وشبع بده يلبس منيح، بصير بده يفكر بالعطر، بصير بده يفكر بالجواز، وإذا متجوز أول مرة بصير يتجوز مرة تانية، وهكذا. المسائل بتجي ترجع بالدقة للأكل. فلما منشوف أنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عم بيركز على هالأمر، والأمير عليه السلام عم بيركز عليه، بده يربي الأجيال على قلة الأكل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أمير المؤمنين لم يكن ليضره الأكل الكثير إطلاقا، ما بيضره مثل ما نحن بيضرنا، بس خلى نفسه قدوة، هو يلتزم بهذا لأن الله يحب هذا الأمر، ولأنه يريد للأجيال أن تتصرف كما يحب الله سبحانه وتعالى. أتي الأمير عليه السلام بالنسبة للمستحبات، مثلا مستحب واحد يبدي الأكل بملح، يفتتح الطعام بملح، مستحب يسمي، وين عن التسمية؟ هلا الملح بده يجيب ملح ويمكن ما يجيبه، طيب فهمنا، تسمية شو؟ عجيب انه يصير يعني حبنا للأكل أكثر من حبنا لروحنا، حبنا للجسم، تغذية الجسم أهم من تغذية الروح، شو مش معقول هذا؟ يعني واحدنا بصير يحب طعم غيره أكثر ما هو بده يأكل، هذا معنى، لأن الروح تعني أنا أو أنت، بينما الجسد يعني ذاك الغريب الثوب اللي لابسينه. هلأ نصير نحن بدنا نطعم الجسد وبدنا ننسى الروح، مش عم يطعمي حاله واحد أبدا. الشيطان بخليه يتصرف أن يصرف مصرياته عغيره، والله عغيره، وبطريقة لا تنفعه. احد علمائنا كان بالنجف، كان السيد الخوئي بعده الله يرحمه مش مرجع، فهذا العالم هو العالم الموجه، ودعاهم شخص، دعا مجموعة من الناس، منهم هذا العالم ومنهم السيد الخوئي، الى طعام على غداء. هذا العالم الجليل بيقول لصاحب البيت انه كان لا يبدأ بطعام اذا ما في ملح. وضعوا السفرة، صاحب البيت واقف، تفضلوا، قال له ملح ما في. راحوا بدني يجيبوا ملح، طلع البيت اللي هن فيه ما في ملح. بعثوا لعند الجيران، والناس الموجودين كلهم ناطرين، منهم السيد الخوئي. فبيقول له السيد الخوئي: مولانا انت اذا هالقد مهتم بالقصة كان جيب لك شوية ملح معك. شال شوية ملح من جيبته، قال له: هذا الملح جايبه انا، بس انا حبيت واقف عند هالقصة حتى الناس يفهموا اهمية المستحب. هذا امر يحبه الله. في واحد بيعرف انه مرته بتحب شغلة وهو بحبها، ما بصير يحبها لها الشغلة هذه، يعني بحب مرته، او مثلا مرة تعرف زوجها بحب، او ام وابن. نحن نعلم بان الله عز وجل يريدنا اذا شربنا ان نشرب بهالطريقة، اذا اكلنا ان نفتتح بالتسمية. نحن بالاكل بهمنا اكثر من هذا اللي الله بيحبه. خورين جوعانين بدنا ناكل، اصلا ما لها علاقة بالانسانية هالحالة، هذه حالة حيوانية محضة. الأدهى من ذلك أننا ننظر لها، نعتبر مذوق. إنسان بيفهم، إنسان حضاري اللي بيفكر هيك، شو إلى علاقة بالحضارة هذه؟ أبدا. مسألة غرائزية حيوانية جشعة، والأخطر أنها تتحكم بمصير الإنسان. حب البطن يقتل الإنسان. معروفة عن واحد أنه قالوا له إذا بتظلك مريض، إذا بتظلك تاكل بهالطريقة اللي عم تاكل وأنت مريض راح تموت. فقال لهم: روحي فدوى البطني. نحن بنشتغل على أساس إنه روحنا فدى لبطن. طيب شو الفرق بين هذا اللي بيشتغل هيك وبين الغنم أو البقرة اللي همها تقممها او علفها كما يعبر امير المؤمنين سلام الله عليه، همها علفها. اذا واحدنا صارت طريقته علاقته بالاكل هيك والعياذ بالله، عن جد المسألة خطرة، مش مسألة عادية، بس واصلة لمرحلة انه نحن نعتبر هذه مسألة هيك اصلا ما لازم نوقف عندها. أتي أمير المؤمنين سلام الله عليه بخبيص، خبيص بده يكون هذا المعروف، خبيص أنه عجين وهيك وسكر وحلو يعني، عن جعفر الصادق عليه السلام، عن أبيه، عن الإمام السجاد، أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أتي بخبيص فأبى أن يأكل، فقالوا له: أتحرمه؟ قال: لا، ولكن أخشى أن تتوق إليه نفسي فأطلبه. ثم تلا هذه الآية: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. إنه واحدنا بيعتبر حاله مذوق إذا هو صار يميز ويستطعم إنه هذه هيك، وبيقعدوا بالمجالس شو مرة عملوا لنا مشاوي، عملوا لنا كذا، سووا هيك، نتبجع وضحكوا ونسوا إلى آخره. ما في مانع أنه إذا كان واحد وفعلا بيعبي وقته بالذكر وبطاعة الله عز وجل بيذكر بعض الملاحظات، مثل ما عم بيقول الأمير عليه السلام هلا بيجينا أنه عن الفالوذج، أنه طيب بس ما أنا ما بدي أكل. يعني المؤمن مذوق، بس لأنه مذوق هو ينتظر العسل الأساسي الأصلي مش المزيف اللي هون، وكل الخصوصيات الملذات اللي ولحم طير مما يشتهون، مش هذا لحم الطير اللي هون، يمكن يكون اكثر من شو خربانه، ذبح مش شرعي او الى اخره، مؤمن مذوق لذلك بيستعد. كيف واحد مسافر بيقول لك أنا بدي أكل أكل مطاعم، بوصل عبيته بيأكل. المؤمن هيك خلاصة وضع المؤمن أنه ما بده يأكل أكل مطاعم، بمرقها صندويش وشو ما كان، بعدها بس يوصل عبيته لكل حادث حديث. أونك فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ العين. شو بده العلا؟ لا ينام بين القبور لا يشوف منامات الوحش. أيضا عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: يأكل أكل العبد ويجلس جلسة العبد، ولا أقطع قطيعة ولا أورث بيضاء ولا حمراء. ما أعطى بفترة الخلافة أي إقطاع لحدا إلى كل مكان، ما أبدا، ولا ورث حدا. وكان يأكل أكل العبد ويجلس جلسة العابد. هذا النص موجود أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يأكل، هو بيقول صلى الله عليه وسلم: أكل أكلة العبد وأجلس جلسة العبد، أو أكل العبد. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم خير خلق الله عز وجل، ونفسه المرتضى ما بيحب إلا أنه يكون مع الفقراء، يتصرف كالفقراء. وأنا وياك بنعتبر الحضارة والتقدم والرقي انه يطلع من سيرة الدرويش والفقراء شيخ غرفة النوم كذا وغرفة الاكل كذا، السفرة، الاستقبال، السيارة، الرنج، البنج، الى اخره. منين جينا هذا؟ الادهى مجددا بقول انه صار نعتبر هذا عقل وهذاك جنون. يعني واحد بيقول أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم بس لا يعتقد بطريقته، أنه هذا الدرويش له الحد. يعني هو عم يعطي علامة للرسول صلى الله عليه وسلم، يعتبر حاله متحضر، بينما الرسول كان عايش قبل 14 قرن. شو بدك يعني ناكل مثل ما هو كان بيأكل؟ الشيخ الصدوق ينقل عن الإمام الباقر عليه السلام: والله إن كان علي عليه السلام ليأكل أكل العبد ويجلس جلسة العبد. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
عن أبي جعفر الباقر عليه السلام أنه قال: والله إن كان علي عليه السلام ليأكل أكل العبد ويجلس جلسة العبد، وإن كان ليشتري القميصين فيخير غلامه خيرهما، يعطي لقنبر الثوب الأفضل. قال له: يا أمير المؤمنين، أنت أمير المؤمنين وخليفة وبدك تخطب وتطلع على المنبر. قال له: أنت شاب وأنا اختيار. ثم يلبس الآخر، فإذا جاز أصابعه، الكم طويل، قطعه، وإذا جاز كعبه حذفه، قصه. إذا وصل للكعب يعني لأعلى القدم، لأنه كان يلبس الثوب القصير تقريبا لوسط الساق بين الركبة والكعب. ولقد ولي 5 سنين، ولي 5 سنين ما وضع آجرة على آجرة، طابوقة على طابوقة، يعني اللبنة اللبنة المطبوخة بالنار اسمها آجر. اللي مش مطبوخة اسمها لبنة. بيقول إمام الصادق عليه السلام إنه حاكم الدولة الأعظم بالدنيا 5 سنين ما وضع آجرة على آجرة ولا لبنة على لبنة. أنا بعرف ختيارة بهالدنيا عنا من الضيعة. قالت لي: أنا اشتغلت بالمشاحر وعمرت هالأوضة، يعني هالغرفة، ولو عارف هيك شو بدي فيها ما كنتش عمرتها، ما الدنيا رايحة. أنا سمعت من الحكاية بس ما في يحكيهم، بس هذا لازم نوصله نحن، هذا الشيعية عن جد. ولا لبنة على لبنة، ولا أقطع قطيعة، ولا أورث بيضاء ولا حمراء. شو بيقول الإمام الحسين عليه السلام عند شهادة الأمير سلام الله عليه؟ ترك 700 درهم كان بده يشتري فيها خادمة لبيته لعائلته، لا ترك ولا شيء. هذه 700 درهم، هذه من عطائه من بيت المال، من شهريته. ليأخذ الشهرية مثله مثل أي واحد، وإنه كان ليطعم الناس من خبز البر واللحم وينصرف إلى منزله ويأكل خبز الشعير والزيت والخل وما ورد عليه أمران كلاهما لله رضا إلا أخذ بأشدهما على بدنه. أنه مثلا والله لا بصلي صلاة جعفر ولا ما بصليها، لا بصلي صلاة جعفر الأشد. ولقد أعتق 1000 مملوك من كد يده، 1000 شخص أعتقهم نتيجة شغله. فإذا هذا الزهد ما له علاقة بالبطالة والكسل وعدم العمل، لا يشتغل على الأقل أنه حتى يساعد الآخرين. مجتمع المؤمنين بده يكون مجتمع قوي، يشتغل وينفق على عياله، يوسع على أولاده صلة رحم ويساعد الناس، لكن هو بده يحرص على أن لا يأخذ من الدنيا إلا القليل. ولقد أعتق 1000 مملوك من كد يده ومما تربت فيه يداه، يعني تربت إيده، اشتغلت بالتراب وصار عليها لون التراب، وعرق فيه وجهه، وما أطاق عمله أحد من الناس وإن كان ليصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة. الشيخ الأمين صاحب كتاب الغدير بيقول أعرف في هذا الزمن من يصلي 1000 ركعة ب 12 ساعة، والظاهر أنه هو الشيخ الأمين كان بيصليها، بس ما بدي أقول، بدي يخلي صلاته صدقة سر. 12 ساعة بيقول بدهن 1000 ركعة. طبعا كيف المطالعة، واحد بيقرأ كثير بصير يقرأ أكثر، ممكن بالساعة يقرأ 60 صفحة 70 صفحة، لأن كثرة القراءة. كذلك اللي بيصلي كثير بصير بده وقت أقل. وإن كان أقرب الناس شبها به علي بن الحسين عليهما السلام، وما أطاق عمله أحد من الناس بعده. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه طريقته لم يتحملها أحد بعده إلا الإمام السجاد أليلي، هذا العظم إلى الإمام السجاد الذي ينادى في يوم القيامة نداء مستقل من قبل الله عز وجل، أين سيد الساجدين وزين العابدين؟ بيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كأني بولدي علي بن الحسين يخطر بين الصفوف، يعني ماشي مشية القائد المحترم الموقر يخطر بين الصفوف. أيضا من جملة الروايات أن الأمير عليه السلام أتي بشواء، بفوت لعنده واحد بلاقيه عم يأكل لحم مشوي، إذا كان بعض المرات بيأكل لحم مشوي لكن مش على طريقتنا السائد هلأ، يوميا لازم يكون في لحم يوميا، وإذا واحد ما اعتمد يوميا لأنه مش قادر، بس إذا قدر ومسألة طبيعية مع إسراف أيضا. وحرام هالولاد، إنه القصة مش هو ما بده، يعني هو يعني حريص على أسعد هالولاد، حرام شو إذا عاد الأولاد تخليك أنت ما تأكل يوميا، جيب لهم يوميا لحم، لأنه هلا رح يجي معنا، ما لازم تفرض على الأولاد فرض ولا على زوجتك، وإنما تفرض على نفسك وبتخلي لهم مجال، بتوسع عليهم حتى هن يقرروا يوصلوا لهون، مش أنت تلزمهم. طبعا ممكن اذا كان بعض المرات شخص بخيل يعتبر انه هذه فرصه واجته ويصير هو بده يتباخل ويعمل حاله انه زاهد، لا، لذلك العلاج انه بدك تزهد ازهد لحالك، بس إلهم وسع عليهم وانصحهم، بشوفوا انت كيف عم تشتغل بيتعلموا منك، بتكون انت استاذ ومربي وقدوه. الأصبغ ابن نباتة يقول دخلت على أمير المؤمنين عليه السلام وبين يديه شواء، يعني لحم مشوي، فقال لي أدنو فكل، فقلت يا أمير المؤمنين هذا لي ضار، كان محمي عنه اللحم، فقال أدنو أما أعلمك كلمات لا يضرك معهن شيء مما تخاف، قل بسم الله خير الأسماء ملء الأرض والسماء الرحمن الرحيم الذي لا يضر مع اسمه شيء ولا داء تغدى معنا، قرب كل معنا، وقول هالدعاء وما بصير فيك شيء، ما بصير عليك شيء. شو إن الكلمات بعيدهم؟ بسم الله خير الأسماء، بسم الله خير الأسماء، ملء الأرض والسماء، ملء الأرض والسماء، الرحمن الرحيم، الذي لا يضر مع اسمه شيء ولا داء. بسم الله خير الأسماء، ملء الأرض والسماء، الرحمن الرحيم، الذي لا يضر مع اسمه شيء ولا داء. النتيجة أين أنت يا قلب؟ خلي كل واحد يسأل قلبه منا، وأسألكم الدعاء أنه يكون السؤال صادق حقيقة. أين أنت يا قلب من سيرة النبي الأعظم التي جسدها علي عليه السلام؟ بل أين أنت يا قلب من بعض سيرة علي، من بعض سيرة علي؟ شو السبب أنه واحدنا بشوف قلبه راضي عن حاله، راضي عن طريقته، راضي عن أكله وخصوصياته؟ بعض المرات لا، بيكون مش راضي لأنه بده أكثر. هو حرام معزر. ليش؟ لأنه بيشارك مثلا بولائم بغيره، بيشوف أنه هول الناس شو بيصرفوا على طريقة الأحنف بن قيس. مرت معنا الرواية أنه فات لعند معاوية، معاوية قدم له أنواع من الأكل. الأحنف شيخ مشايخ تميم، تميم بالبصرة وبالكوفة وغيرها، يعني انه شايف موائد الدنيا كثير، شايف موائد، وكان والي بمناطق مختلفة. المهم هالأكل مش شايفه، قال له شو هذا؟ قال له مصارين البط بمحشي بمخ المدري شو المخ، ونثر عليها الطبرزد السكر اللي كان نادر بوقتها. فبيقول بكي الأحنف ابن قيس. قال له معاوية ما الأمر، ما يبكيك؟ قال دخلت على علي وحدثه أنه استبقاني للإفطار، وإذا جاب هالجراب المختوم، وفي شو، في سويق الشعير، يعني الشعير مجروش وخشن، مش خبز، الطحين هذا بس خشن. المهم فقال معاوية ذكرت من لا ينكر فضله. أنه ليش رابطه الأمير؟ قال أحسن ما الحسنين أحد منهم يحط فوقه مثلا عسل أو زيت أو شيء، يضيف له شيء، وبدي يكون هيك. أيها القلب، لماذا ترضى عن نفسك رغم هالمشاكل؟ ألم يوصك أبو الحسن أن تردد دائما وخدعتني الدنيا بغرورها؟ أيها القلب، شو اللي بيخليك تطمئن أنه أنت فعلا محمدي صادق، موالي صادق؟ هذا الاطمئنان منين جاي؟ ما دام المغترين بالدنيا هن اكثر الخلق. الله عز وجل بيقول وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. المغترون اكثر الخلق. فانت يا قلبي منين جاي اطمئنانك؟ الاطمئنان لا ياتي الا من خلال صدق التاسي بسيد النبيين صلى الله عليه وسلم. طيب الجواب ما هو الحل؟ نتيجة يعني التساؤلات اللي نسألها للقلب، القلب بيقول ما هو الحل؟ الحل عبارة عن 5 أمور. الأول أن نبدأ بتقليل ما نأكل، وبعبارة أدق أن نحدد ما نأكل ونقلل. انه ما لازم نخلي شيء بنقدر ناكله الا بدنا ناكله. ليه؟ انه واحد بده حتى ما يضر حاله، اقل من اقل القليل بكفي. والدليل الامير عليه السلام هذا الاكل شو كان يقولوا عنه؟ هو قال سلام الله عليه اذا كان هذا، انه رب قائل يقول اذا كان هذا قوت ابن ابي طالب فقد قعد به الضعف عن منازلة الاقران، ألا وإن شجرة البرية أصلب عودة وأورى وقودة. عنا بالروايات أنه كثر السقي للزرع يميته، فأنتوا لما عم تأكلوا كثير وتشربوا كثير عم تقلنا الرواية أنه نحن عم نقتل أنفسنا، عم نقتل أجسادنا والنتيجة نقتل أرواحنا أيضا. إذا الحل خمسة أمور. البند الأول أن نحدد ما نأكل وكم نأكل. ثانيا أن نستعين على هذا الجبل على صعود هذه القمة العالية باستحضار سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيرة أمير المؤمنين وأهل البيت، مثل هالروايات النماذج اللي قرأتها اليوم، ظلنا نذكر أنفسنا فيها حتى نستعين على شياطين الإنس والجن. اللي مثلا من الإنس ممكن تلاقي شيخ يقول لك يا شيخ شو بدك بالقصة، شيخنا أنت عم تضمن لي الجنة بهالطريقة ولا عم تورطني؟ ممكن بكرة شوفك أنا ورايح على جهنم، ليش عملت فيه هيك؟ تقول لي ما أنا وياك رايحين، إنه والله مش حرام، صح مش حرام إنه واحد يأكل، بس فيها المخاطر ولا لا؟ إنه ينحرف ويغرق بمستنقع حب الأكل، يصير يعبد المال ويكفر لأنه يعبد المال. فإذا الحل أول شيء أن نحدد ما نأكل وكم نأكل. ثانيا نستحضر سيرة الرسول، نظلنا نقرأ فيها سيرة الرسول وسيرة أمير المؤمنين، يحط له واحد ورقة فيها كم رواية بين وقت وتاني يشوفها، ونكثر من قراءة. الأمر الثالث أن نكثر من قراءة الآيات والروايات حول خداع الدنيا وزينتها. إنا جعلنا مع الأرض زينة لها لنبلوكم أيكم أحسن عملا. الدنيا لا تغرنكم الحياة الدنيا وما شابه، وأن نقرأ كثيرا بروايات فضائل قلة الأكل وفضائل الجوع، روايات عجيبة. قلت لكم كتاب آداب النفس للعنافي، سيد محمد من عنافة مؤلف كتاب حوالي 500 صفحة، في شيء 100 صفحة حول الجوع وقلة الأكل. آداب النفس للسيد العنافي، خلينا هالروايات نحن لأنه صايرين من جماعة كثرة الأكل، فهالروايات نمرق من حيد عنها ما بتعجبنا. نحن بدنا ننقي من الدين ما ينسجم معنا ومع روح العصر مثل ما كان ينقال. رابعا التزام التدرج في هذا الأمر. إذا بدنا نكمل خلنا نتدرج. اللي بيفتل فتلة قوية، السيارة اللي بتدور بقوة بتروح لبوادي أو بتضرب لبحيط أو ما شابه. فاللي بيقرر فجأة بده يبطل يأكل بيظل يومين ثلاثة وبعود يرجع، لأنه هذا الجسم اللي تعود على الزيادة طبيا. يعني شو بصير معه؟ أول شيء أنه بصير يغوزل وبيدوخ وبيوقع، لأنه هالتغير الحاد بده يوصله لهون. فإذا تدرج. أنا قلت سابقا أنه على الأقل بالبداية واحد يبدي أن يقوم عن الطعام وهو يشتهي، يعني نقص من اللي عم يأكلهم لقمة أو لقمتين، بعدها بصيروا ثلاثة، تدرج شوي 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 هيك بيوصل. أما بدون تدرج لا يمكن الوصول. خامسا الفصل بين ما نحمل عليه أنفسنا وبين التوسعة على العيال. ما نقعد نأجر بنسواننا وأولادنا وأنه أنتم ما لازم يعني تاخذوا راحتكم، لا، بس منقول لهم أنه هذا الأمر أنا بدي ألتزم. هيك في أمور فيها إسراف تبذير، هذه يجب المنع منها. طيب بدي أختم بذكر فوائد كلنا بنعرفها. إذا واحد قلل أكله شو هي الفوائد اللي بحصل؟ أولا قلة المصرف، بس نقلل أكلنا رح يقل المصرف. ثانيا الفائدة الصحية، رح نتخلص من كثير من الأمراض، لأنه هلا نص الأكل على الأقل بيعادلوا أمراض سمنة وأمراض، وبعدين بصير بدنا مصاري أكثر لأنه بدنا نتعالج أو ندور على المطرحة اللي بتأملنا الضمان الصحي وإلى آخره. طيب الفائدة الصحية الوقاية من الأمراض بتأمن فائدة مالية توفير العلاج يوفر بعض المال أو الكثير منه بعد توفير الوقت. من فوائد قلة الأكل توفير الوقت. كيف يعني توفير الوقت؟ مش إنه واحد بيأكل كثير بده مثلا ثلث ساعة بصير 10 دقائق وبس، مش هذا، أكثر من هذا. لأنه اللي بيأكل كثير وبصيروا اللي حواليه كمان بيأكلوا كثير ومصرفهم كثير، بصير بده يفكر بدوامين. دوام ما بعد يكفي. هلا عندنا مشكلة، محل ابتلاء للناس. فعلى الأقل إنه بيوفر الدوام الثاني، أو بيوفر إذا هو بدوام واحد بيوفر الـ 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 يعني الوضع الـ الوقت اللي بيكون خارج دوامه، بيكون هو مشغول بأوجاعه، مشغول بخصوصياته، لا بس يستفيد من وقته مثل البشر. توفير الوقت من فوائده أنه يجعل الشخص يتواصل مع أهله. ألا في عنا مشكلة بأسرنا بمجتمعاتنا بكل بلاد الله عز وجل، الرجل والمرأة لا يجلسان يتحدثان بأمور البيت مع بعضهما، أمور الأولاد، لأنه المرأة مش فاضية والرجال مش فاضي. إذا كانت المرأة بالبيت فاضية فهو مش فاضي، خصوصا إذا عنده دوامين. طيب شو سبب الدوامين؟ البطن. البطن بتخلي واحد لما شبع بصير بده يلبس منيح، بده يدور على ريحة، بده يدور على أفلام يتسلى، هذا ما بيعجبه بعدها، وهكذا. الفساد اللي بيصير بده يترتب عليه. بينما إذا كان هو مستعد لآخرته ومنتبه إنه مسافر، وضع بيختلف. طيب من جملة الفوائد سلامة التفكير. مش العقل السليم في الجسم السليم. الجسم السليم منين بيجي؟ من قلة الأكل، مش من كثرة الأكل. يصير واحد أعصابه مرتاحة. شو يعني سلامة التفكير؟ يعني على الأقل ما بيكون مرهق، بحيث أنه أقل شغلة بتثيره، يصير عنده إمكانية يصبر له شوي، يتفهم في داعي للعياط ولا لا. بس كثرة الأكل والمشاكل والأمراض وغيرها، ونومه كمان بيكون نوم مش عميق مش مريح، وبيقوم الركض كمان بده يلحق على دوام أو دوامين أو المهم. سلامة التفكير بيساعد على تحسين الأخلاق. بعد من فوائد قلة الأكل حسن الاستعداد للآخر. إذا كان بيستعد لآخرته بصير يستعد أحسن، لأنه بصير يسرح فكره منيح. أحد علمائنا بيقول إذا فئت بدك تتهجد ووجدت أن فكرك يسرح فكر أولا، وإذا لا شفت أنه مقفل اشتغل بالذكر. يعني الفكر أهم من الذكر، لأن الذكر حتى يعمق لنا الفكر. استعداد للآخرة إذا كان واحد بيستعد بنسبة بيحسن له استعداده، وإذا ما بيستعد بصير يخليه يفكر بالآخرة. بعد من فوائد قلة الأكل عدم الابتلاء بكثير من الخصومات. خليني اقول نموذج، مثال واحد، انه اللي بياكل كثير وعائلته هيك وصار بده مصاري بده يتدين وما بيقدر يوفي، بده يفوت بمشاكل مع الناس. ولما بصير البيت مبني على كثرة الاكل كما هو الغالب، الا من عصم الله، اللهم عنا على انفسنا. اذا كان البيت كله هيك بصير أيضا إذا في ربح معين ممكن يوصلوا دلهم أرض، واحد بده يأخذه منه من أخده، يوصلوا مثلا شراكة سهم بعقار شقة لوالده، واحد بده يأخذه منه. هي الروح اللي تعودت على الافتراس ما بتفكر إلا بالجشع والطمع واللهوة والأكل، كيف تتعامل بالخصومات مع الآخرين؟ عن جد قلة الأكل إلى علاقة بتقليل الخصومات، لأنه مستعد لأخرته أحسن، بصير يشوف أنه ما بده يأثر على مصيره، بده الله عز وجل يرضى عنه، بصير في مجال أنه يحل أمور بالتي هي أحسن. أنا ما عمول يتنازل عن حقه، ما يتنازل، بس ما يرتكب معاصي لتحصيل هذا الحق. اللهم من علينا بما أنت أهله بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في الشام لا سيما مواجهات الأخيرة، وكذلك في العراق خصوصا المدافعين عن العتبات المقدسة والبحرين والباكستان والحجاز لا سيما شهداء ليلة العاشر واليمن وشهداء الإسلام في فلسطين وسائر شهداء الإسلام والمقاومة الإسلامية في لبنان، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.
اللهم صل على